لأنه بعد الركعة الأولى يجلس ويسلم. ابن بطال ماذا قال؟ قال أبدا. هذا الجواب أنا أجيبكم بسهولة عليه. ما هو جوابك؟ قال نحن ما قلنا له تشهد إلا لأجل السلام، لأن السلام يحتاج إلى أن يسبق بتشهد، فلا يوجد سلام إلا بتشهد، فلهذا ألزمناه بماذا؟ بالتشهد. وضح لكم؟ يعني ابن بطال رحمه الله يرد على من استدرك عليه فقال لهم أنتم ألزمتمونا بأنه لا يجلس التشهد لأنه بعد الركعة الأولى، فكيف يجلس التشهد؟ كان الأصل أنه يجلس ويسلم، وأنتم تقولون بأنه يجلس التشهد معنا كما نقول. هذا يدل على أن الركعة الرابعة قال أبدا هو بعد الركعة الأولى، وإنما ألزمناه بالتشهد لأجل السلام. كيف؟ قال لأنه لا نعلم سلام إلا بماذا؟ إلا بتشهد، وهذا يدل على أنه يحتاج إلى تشهد، فلهذا قلنا له اجلس بالتشهد. نقول له رحمه الله هذا الكلام ليس كما قال، يعني ليس كما قال بأن التشهد لأجل السلام وأن السلام يحتاج إلى تشهد. لماذا؟ لأننا سنقول له يوجد سلام بماذا؟ بدون تشهد. الجنائز سلام بدون تشهد، سجود السهو سلام بدون تشهد، فلا إلزام. فتوجد بعض الصلوات فيها سلام بدون تشهد، إذن يلزمكم أن ترجعوا وتقولون يجلس حتى نخرجه من الركعة الأولى، لأنه يعني في الركعة الأولى لا نعلم بعد الركعة الأولى ماذا؟ تشهد. وأنتم قلتم يجلس السلام، وافقنا للسلام حتى يخرج من الصلاة لأنه لا يستطيع إلا بسلام، فلماذا ألزمتموه بالتشهد؟ قلتم لأجل السلام لأنه لا يوجد سلام من الصلاة وخروج من الصلاة إلا بتشهد. قلنا لا أبدا غير صحيح، يوجد خروج من الصلاة بغير تشهد، الجنائز يخرج منها بغير تشهد بالسلام، السجود السهو يخرج منه بغير تشهد، أليس كذلك؟ لو أخطأ الإنسان ثم سجد سجدتي السهو ثم جلس هل يتشهد؟ على مذهب الحنفية يتشهد رحمهم الله، لكن الصحيح أنه لا يتشهد على مذهب الجمهور. فإذا كان لا يتشهد إذن يخرج بغير سلام أو لا يخرج بغير سلام؟ يخرج بغير سلام. وضح لكم؟ إذن هذا القول مردود منه، مردود عليه رحمه الله ولا نسلم له به. ولهذا قال الحافظ يقول رحمه الله ليس بجواب الناهض على دفع الإرادة المذكور، يعني قوله هذا ليس ناهض لدفع ما ذكرناه. لماذا؟ لأنه ظاهر في الضعف. وضح لكم؟ ما الدليل على أن كل سلام يلزم له تشهد؟ ليس هذا بناهض، وهذا في موطن الخلاف. وضح لكم؟ هذا في محل الخلاف، وما دام الاستدلال في محل الخلاف لا يصلح، يعني هو استخدم القياس لأنه قال كل سلام يحتاج إلى تشهد، إذن حتى هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقول غير صحيح، ما نسلم. واضح هذا الكلام؟ قال
وتدلل المنذر رحمه الله تعالى لذلك أيضا على أنه أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا الركعة الأولى.
نعم، يعني ابن المنذر رحمه الله يرد عليهم ويقول أنكم أنتم ونحن بل أجمع العلماء على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى، فعلى قولكم لابد أن تكون في الركعة الثالثة، الركعة الأخيرة، يعني قبل أن يقوم للركعة الأخيرة مفروض أن يكبر تكبيرة الإحرام، وأنتم لا تقولون بذلك، وأنتم قلتم بمجرد أنه يدخل مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه هي أول الدخول، طيب كيف يدخل في أول تكبيرة الإحرام ثم مباشرة ينتقل إلى آخر الصلاة؟ هذا غير صحيح، كان بمجرد تكبيرة الإحرام أنه بعدها يبدأ بالاستفتاح ثم بأول ركعة، أما على قولكم فلابد أن يجعل تكبيرة الإحرام آخر الصلاة، وهذا أنتم لا تقولون به، فدل هذا على ضعف هذا القول. واضح لكم؟ دل هذا على ضعف هذا القول. واضح هذا؟ طيب.
وقد عمل المقصود اللفظين الجمهور فإنهم قالوا إنما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية.
نعم، يقول رحمه الله: وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور، يعني عملوا بماذا؟ بأتم وقضه. كيف؟ قالوا: إنما أدرك المأموم هو أول صلاته، يعني إذا قال الإمام، إذا كان المأموم دخل مع الإمام في أي ركعة فإن المأموم يعتبر له هذه أول ركعة، دخل مع الإمام في الثالثة، في الثانية، في الأولى، في الرابعة، لا يهمنا، بالنسبة للمأموم أول ركعة، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية. قال: وقوله فقضوا، أي فقضوا السورة التي فاتتكم، أنت دخلت في الأولى مع الإمام، أنت دخلت الإمام في الركعة الثانية الثالثة، أنت بالنسبة لك هذه أول ركعة، الإمام في الركعة الثالثة لن يعطيك مجال أن تقرأ سورة، سيقرأ الفاتحة ويركع، صح؟ في الرابعة يقرأ فاتحة ويركع، إذا أنت ما قرأت سورة. قال الجمهور: فقضوا، أي فقضوا في الثالثة والرابعة سورة سورة أو آية أو آيات بعد سورة الفاتحة. فقالوا: وفقنا بين القولين، فأتموا، أي أتموا الصلاة من جهة الأفعال، وقضوا من جهة القراءة. واضح؟ قال:
لكن
لم يستحبوا أن يجهر بماذا؟ أن يجهر بالقراءة، يعني في الثالثة والرابعة ما استحب الجمهور أن يجهر، أو بعض الجمهور ليس الكل، لأنهم هم مختلفوا أيضا، ما استحبوا أن يقرأ أن يجهر بالقراءة. وهذا من العجب، أليس كذلك؟ هذا من العجب، يعني إما أن يقال بأنه ما دام استحب له أن يقرأ سورة كذلك يستحب له أن يجهر، لأنكم بينتم بأنه يقضي القراءة، والقضاء يحكي الأداء، فينبغي أيضا أن يجهر. فإذا كانوا لا يستحبون الجهر من باب أولى أن لا يستحبوا ماذا؟ أن لا يستحبون أيضا القراءة، إلا فرق. واضح لكم؟ واضح؟ قال:
وكأن الحجة فيه قوله: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن.
نعم، يقول: وكأن حجة الجمهور رحمهم الله ما جاء من قوله: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن، يعني اقض ما سبقك به الإمام من القرآن. قالوا: هذه حجتنا، ولا شك أن هذه حجة ظاهرة، أليس كذلك؟ ننظر هذا الحديث. أقول: هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الثاني في صاد 25 و400 برقم 33,603. أقول: وهو موقوف على علي رضي الله عنه، يعني هذا ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو ماذا؟ موقوف على من؟ على علي رضي الله عنه. وأيضا هو منقطع بين قتادة وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أن الأثر تبدا للدقة، إلا أن الأثر رواه الدارقطني أيضا من طريق قتادة عن علي، لأن قتادة لم يدرك من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من طريق قتادة عن علي رضي الله عنه بلفظ: ما أدرك مع الإمام، أو ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك. لم يأتي للقراءة أي ذكر. واضح لكم؟ واضح؟ ماذا قال؟ قال: ما أدرك أو ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك. إذن ذاك اللفظ فيه ما فيه. وللأثر أقول وللأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبة يتقوى به. إذا الأثر ثابت ويتقوى بما ثبت عن ابن أبي شيبة، لكن كما قلت لكم بماذا؟ بما ذكرناه، لأنه كما قال علي: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقضي ما سبقك فقط. واضح؟ واقضي ما سبقك. قال: قلت عند ابن أبي شيبة يتقوى به. انظر ما صح من الآثار في المجلد الأول في صاد 66 و300. وأما الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول بأنه كما سبق يقضي السابق ولا يتم اللاحق، إنما يعتبر هذا الذي معه قضاء، ومنهم من قال كما جاء عن علي رضي الله عنه، والراجح ما سبق وذكره الحافظ بن حجر أن المأموم إذا دخل مع الإمام فإنه يدخل بنية أول ركعة، وضح لكم، ثم يتمم الصلاة كأنه يصلي لوحده، يعني كما لو صلى لوحده أو صلى مع الإمام من أول البداية. واضح؟ قال:
قال عن إسحاق المزني: لا يقرأ إلا أم القرآن فقط، وهو القياس.
وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح. قال: وهو القياس. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، أن الأصل أن الإنسان يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة، وفي الركعة الثالثة الفاتحة، وفي الركعة الرابعة الفاتحة. فكما أنه أدرك مع الإمام الركعة الأولى والثانية وما استطاع أن يقرأ مع الفاتحة سورة، لا نلزمه أن يقرأ في الثالثة والرابعة لعدم إدراكه في الأولى والثانية. وضح لكم؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنه قد صلى الأولى والثانية، فكيف نقول له اقرأ في الثالثة والرابعة؟ واضح؟ قال:
واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب تلك ركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فات الوقوف والقراءة فيه، وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، وصار الحسين والضحي وغيرهما من محدثي الشافعية. وقواه شيخ
من المتأخرين رضي الله عنه. نعم، يعني أيضا استدل بهذا الحديث على أن من أدرك الإمام راكعا فإن الركعة لا يعتد بها، لا يحتسب تلك الركعة. لماذا؟ قال: للأمر بإتمام ما فاته. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما أدركتم فصلوا، وما ما فاتكم، يعني كل ما فاتكم، فيشمل قراءة الفاتحة ويشمل القيام الأول. فالذي فاته القيام الأول وقراءة الفاتحة، وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. إذن عليه أن ماذا؟ أن لا يعتد إذا دخل والإمام راكع، لا يعتد بهذه الركعة. لماذا؟ لأنه قد فاتته القراءة وفاته القيام، والقراءة ركن والقيام ركن، فإذا لم يأتي بهذا الركن إذن لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى. فإذا دخل مثلا مع الإمام في الركعة الأولى والإمام راكع، فإنه لا تعتبر له هذه الركعة، وعليه أن يأتي بركعة. واضح؟ استدلوا بهذا الحديث، بل كما يقول المصنف: كل من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم فإنه لا يعتد بهذه الركعة. هذا ليس على إطلاقه أيضا، فيه تفصيل، لأن هذا الإطلاق فيه نظر. وضح لكم؟ لماذا؟ قالوا: لأنه فاته ركن وهو قراءة الفاتحة. هذا هو القول الأول. أما الجمهور قال:
وحجة الجمهور حيث،
يعني حجة الجمهور أن من أدرك الإمام راكع فلو كبر وركع ودخل معه في الركوع فإنه يعتد بهذه الركعة ويعتبر مدرك لهذه الركعة، وهذا هو الراجح. ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في هذه المسألة، وسنبين إن شاء الله أدلة الفريقين في مكانه. واضح؟
وحجة الجمهور حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث ركع دون صف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يقم بإعادة تلك الركعة. وسيأتي في أثناء سنة السماء إن شاء الله
تعالى. نعم، يعني أن أبا بكر رحمه الله ورضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، ثم أخذ يدب 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 حتى دخل في الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. واضح؟ ولا تعد. كل هذا سيأتي إن شاء الله والخلاف في هذه الألفاظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الركعة، فاعتد بها. وضح لكم؟ فاعتد بها. طبعا قد يقول قائل: ما يدرينا أن أبا بكر لم يقرأ الفاتحة؟ نقول: هذا قول ساقط لا يناقش فيه. لماذا؟ لأنه لو كان قرأ الفاتحة ما دب وأخذ يفعل هذا الفعل. لكن قد يقول قائل: ما يدرينا النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان أدرك الصلاة راكع. وضح لكم؟ هذا إن شاء الله سيأتي في بابه. نقول: بل ندري، وسنبين ذلك لما جاء في ألفاظ الروايات. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من كان خلفه. واضح؟ هذا إن شاء الله سيأتي في بابه. وليس فقط هذا هو الدليل، بل هناك إن شاء الله أدلة نبينها في ذلك الموطن، ونذكر لكم خلاف العلماء فيما ثبت عند أبي داود، وأيضا الآثار. سنبين لكم إن شاء الله الأدلة الدالة على أن الراجح ما ذهب إلى الجمهور بأن الركوع إذا دخل الإنسان والإمام راكع وركع معه، فإن الراجح أنه يعتبر معتد بالركعة. واضح؟ فإن شاء الله سيأتي في بابه.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى بن
يحيى هو ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير نعم
قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قوله: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة.
نعم، ما زال المبحث يتعلق بالأذان والإقامة. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذه مسألة مهمة: متى يقوم المأموم إلى الصلاة؟ متى يقوم المأموم إلى الصلاة إذا أقيمت الصلاة؟ هل يقوم عند بداية الإقامة؟ هل يقوم عند قوله إذا قامت الصلاة؟ هل يقوم بعد أن ينتهي من الإقامة؟ هل يقوم إذا رأى الإمام مباشرة قد دخل ويعلم من حاله أنه إذا دخل أقيمت الصلاة؟ هذا ما أراد أن يبحث فيه رحمه الله. وضح لكم؟ متى يقوم المأموم إلى الصلاة؟ واضح؟
المسموح لما يجلس مع الإمام في التحيات، هل يقرأ التشهد مع الصلاة الإبراهيمية ولا التشهد فقط؟
لا، يقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة، التشهد مع الصلاة الإبراهيمية حتى لو كان التشهد الأول، وهذا إن شاء الله سيأتي. نعم.
قيل أورد الترجمة بلفظ
ليست محذوفة ساقطة،
لأن قوله في الحديث لا تقوم نهي عن القيام، وقوله حتى تروني تسويق للقيام عند الرؤية، وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة. ومن ثم اختلف السلف في ذلك في المسائل.
نعم، وأنا من دقة الإمام البخاري. الإمام البخاري قال: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. متى؟ أورده مورد الاستفهام. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوموا نهي، نهوم عن القيام، وقوله حتى تروني، إذن الغاية متى تنتهي؟ حتى انتهاء الغاية، أي عند رؤيتكم لي. طيب، رؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هل مقيدة بشيء؟ قال: غير مقيدة بشيء من ألفاظ الإقامة، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخل ولما رآه مثلا بلال مباشرة قام الصلاة، إذا قاموا عند بداية الإقامة. وقد يكون دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ثم قام الصلاة، وقد يكون بمجرد أن رآه بلال من بعيد قام الصلاة وهم ما رأوا لما قال قد قام قام. إذن غير مقيد بلفظ من ألفاظ الإقامة. ولهذا قال ومن ثم اختلف السلف في ذلك، يعني اختلف العلماء في ذلك متى يقوم، هل يقوم عند قوله الله أكبر في بداية الإقامة، أو يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، أو متى يقوم. وضع لكم، ننظر إلى هذا المبحث المهم. يقول
قال هشام وهو تستمعين، وقد روى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه هنا عن أبان العطاء عن فلعله له فيه شيخان.
نعم، يعني لعله له فيه شيخان. لماذا؟ لأن قال هشام هو الدستوائي، وأبو داود أيضا روى عن من؟ عن مسلم ابن إبراهيم، ومسلم ابن إبراهيم هذا شيخ البخاري. وضح لكم؟ فيقول هنا عن أبان العطار عن يحيى، فلعله في هذا الحديث له شيخ. وضح لكم؟ قال
قوله كتب إلي يحيى،
انتبه إلى هذا، قال كتب إلي يحيى، واضح؟ ما قال سمعته، واضح؟ قال كتب إلي يحيى. ننظر،
ظاهر في أنه لم يسمع منه،
هذا ظاهر أنه لم يتلقى هذا الحديث هشام عن يحيى سماعا، وإنما تلقى هشام هذا الحديث عن يحيى كتابة كتب إليه. واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ ننظر، لأن المبحث دقيق. قال
وقد رواه إسماعيل من طريقه هشام عن هشام وحجاج السواق كلاهما عن يحيى، وهو من تدليس السير.
انتبه، يقول وقد رواه إسماعيل من طريق هشيم، وهشيم هذا بينا لكم بأنه كان يدلس بعض الأحيان ويفعل هذا بعض الأحيان عمدا من باب التعليم. يقول من طريق هشيم عن من؟ عن هشام الذي معنا وحجاج الصواب كلاهما عن يحيى. قال وهذا من تدليس الصيغ، من تدليس العطف من هشيم. كيف؟ لأن هشام معنا في هذا الإسناد لم يسمع من من؟ من يحيى مباشرة، بل أخذه عنه كتابة. وهشيم ماذا فعل؟ عطف حجاج على من؟ على هشام، وأظهر أنهما سمعا هذا الحديث من من؟ من يحيى، مع أن الذي سمع من هو؟ حجاج فقط. حجاج بن الصواف هو الذي سمع الحديث مباشرة من يحيى، وأما هشام فإنه ما سمعه، إنما أخذه كتابة. فعطف هشيم من؟ يحيى. عطف هشيم هنا الحجاج على من؟ على هشام، مظهرا أن هشام والحجاج كلاهما سمع من؟ يحيى، مع أن الحقيقة أنه في الإسناد هنا يحيى لم يسمع، أن هشام لم يسمع من يحيى، وأن الحجاج هو الذي سمع. فهذا تدليس العطف، واضح هذا؟ قال
وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فأمر بذلك تدليس يحيى.
نعم، يقول وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه، إذن هذا تصريح أنه لم يسمع وإنما أخذه كتابة. قال أن عبد الله ابن أبي قتادة حدثه، إذن أمنا ماذا؟ تدليس يحيى. لأنه صرح بالتحديث، لأن الإسناد الذي معنا عند البخاري هنا كتب إلي يحيى عن عبد الله ابن أبي قتادة. في المستخرج أن عبد الله ابن أبي قتادة حدثه، إذن عبد الله حدث من؟ حدث يحيى، إذن يحيى سمع من؟ سمع عبد الله، إذن أمن التدليس وصح بهذا ماذا؟ الإسناد. واضح؟ فلا مطعن، يعني من أراد أن يطعن فالجواب موجود. واضح هذا؟ قال
قال قوله إذا قيل أي إذا ذكرت الصلاة
نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا، يعني إذا ذكرت ألفاظ الإقامة فلا تقوم حتى لو أقام الصلاة حتى تروني. لماذا؟ لأنه قد يقيم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع مثلا، لم يدخل لأمر لعارض لكذا، قال لا تقوم حتى تروني دخلت وأتيت بعد ذلك قوموا. واضح هذا؟ قال
قولوا حتى تروني أي خرجت، وصرح به عبد الرزاق
وغيره عن معمر عن يحيى اخرجه مسلم. نعم، قوله حتى تروني يعني حتى تروني خرجت عليكم بعد ذلك قوم. قال وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى اخرجه مسلم برقم 400. قال ولابن حبان اقول في المجلد 15 في المجلد الخامس في صاد 1600 المجلد الخامس في صاد 1600 برقم 23 و200 و2000 وسنده صحيح، سنده صحيح. قال قد ابن حبان
قال ابن حبان حتى تروني خرجت إليكم،
حتى تروني خرجت إليكم. إذن هذا ظاهر أنهم لا يقومون إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال
وفيه مع ذلك حذف، وفيه مع ذلك حذف تقديره فقوم.
نعم، وفيه مع ذلك حذف تقديره فقوم، يعني لا تقوموا حتى تروني خرجت إليكم فقوموا. وضح لكم؟ هذا هو الحذف. واضح؟ قال
وقال الإمام مالك في الموضع لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد الحدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منه التقيل والتقيل.
يعني لا يوجد عندي شيء من السنة ثابت حدد بالضبط متى يقوم المأموم، فيقول هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى طاقة الناس وإلى ما تعود عليه الناس، لأن منهم الكبير ومنهم الثقيل ومنهم الخفيف، فهذا يرجع إليهم. فمثلا الإمام قد يقوم في مسجد المساجد يدخل ويجلس بعد أن يصلي، إذن لا والله عندما يرى الإمام دخل يقوم، لا. وبعض الأئمة لا، لا يدخل يجلس مباشرة، إذا دخل دخل إلى ماذا؟ إلى مكان الصلاة، إلى مكان الإمام. وضح لكم؟ هذا لا شك أنه إذا وجده يقوم لأنه ستقام الصلاة، وعلى ذلك فقس. فإذا كان الإمام يدخل ويجلس يصلي ويجلس فإنه لا يقوم إلا إذا أقام من؟ المقيم الصلاة. وضح لكم؟ إذن هذا يختلف، يقول الإمام مالك باختلاف الأحوال والصور. قال
وذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معه في المسجد لا يقوم حتى تقرأ الإقامة.
نعم، يعني إذا كان المسجد الإمام معه في المسجد جالس فلا يقوم حتى ماذا؟ حتى يفرغ المقيم من الإقامة. لماذا؟ لأنه إذا قال قد قامت الصلاة وختم إذن خلاص صرف، إذن هنا يباشر بماذا؟ بالإقامة أو بالقيام. وضح لكم؟ قال
وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن مسلم وغيره. وكذا رواه سعيد بن سعد بن طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله.
نعم، يعني أنس رضي الله عنه كان يقوم متى؟ إذا قال الإمام، إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، هنا يقوم. واضح؟ إذن كل الروايات التي جاءت عن السلف فيها ماذا؟ سعة. قال
قال عن سعيد بن سيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت السهوف، وإذا قال لا إله إلا الله الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. قال وعن أبي حنيفة رحمه الله.
واضح؟ يعني يرى القيام سعيد بن المسيب متى؟ عند بداية الإقامة، عند البداية. هذا أيضا قول واضح. قال
قال وعن أبي حنيفة قال يقومون إذا قال حي على الفلاح، وإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور.
واضح؟ هذا كله إذا كان الإمام في المسجد، هذا الخلاف السابق، كل هذا الخلاف إذا كان الإمام في المسجد. لا شك أن الأمر فيه سعة، فإذا كانت الصفوف تأخذ وقت في التعديل لا شك أنه في بداية الإقامة يقوم الناس. أما إذا كان ما شاء الله تعودوا على تسوية الصفوف وإلى آخره، عند قوله قد قامت الصلاة يقومون ولا ضير. واضح لكم؟ واضح؟ هذا إذا كان الإمام في المسجد. أما إذا لم يكن إمام في المسجد سيأتي المبحث الآن.
قول أبي حنيفة رحمه الله فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، يعني لسه لما أدني يقيم الصلاة وأنه الله أكبر،
وين
هذا معنى؟
وين هذا معنى؟
هذا مش قول،
لا غير صحيح. واضح هذا؟ لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه بعد الإقامة يسوي الصفوف وينظر إلى الصفوف ويعدل الصفوف. إذا كان مقيم الصلاة معي الصفوف ما استوت، أليس كذلك؟ حتى قول سعيد بن المسيب، لا شك أن هذين القولين فيهما نظر. لماذا؟ لأنه من واجب أو من الواجب الذي هو على الإمام أن يسوي ويعدل الصفوف، فكيف يعدل الصفوف والمقيم للصلاة ما انتهى من الإقامة؟ لأنه سيرجع، سيكون الخلل موجود وإلى آخره. لكن هذا ممكن أن يكون ما قالوه في مكان الصفوف فيه مستوية. واضح لكم؟ إيش؟ والله هذه كم تغير
على وقت الإقامة،
وقت الإقامة للأذان،
وقت الأذان.
الله يهديك. أقول إن قول سعيد سيب وأبي حنيفة رحمهم الله فيه نظر، لأنه كما سبق لا بد من تسوية الصفوف وتعديل الصفوف، إلا إذا قلنا بأن هذا المسجد ما شاء الله قد عرف بماذا؟ بأنه يسوي صفوف لوحده وإلى آخره. لكن هذا خاصة في هذا الزمان ضرب من الخيال، أليس كذلك؟ يعني أن الإمام إذا لم ينظر إلى المأمومين ولم يسوي الصفوف، انظر فرجة من هنا إلى هناك، والمتقدم والمتأخر، وكأنه ليس في صلاة. لا حول ولا قوة إلا
بالله. حتى نصف
أنا ما أدري هذا على مذهب من يقول تقارب. المعروف أنه صفوف الجنازة أو الجنازة تبقى كما هي، لكن لما يقول الإمام تقارب، ما معنى تقارب؟ يعني تقدم، ما كأن تسوية الصفوف ليست بمهمة، هذا لا يقول به أحد أبدا، لأن الجنازة صلاة، والأصل في الصلاة أن تسوية الصفوف فيها واجبة كغيرها من الصلوات، واجبة ليست مستحبة. أنا أستغرب، يتقدم تتقدم الصفوف وانظر إلى الخلل، وانظر إلى الإعوجاج، وانظر إلى ما في الصفوف من يعني خلل ظاهر. وإذا أتى إلى الصلاة وهذا الإمام نفسه، من العجب تجد أنه يقول ساووا صفوفكم فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. سبحان الله، الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هنا، وهناك ينظر إلى الصف الأعوج، مع أن هذا الحديث أصلا أعوج غير صحيح، ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من العجب ومن التناقضات التي تجدها في هؤلاء، نسأل الله السلام. وكل ذلك لعدم اعتنائهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ لأن الصلاة صلاة، الجنائز الصفوف تبقى كما هي، أما تقدموا تقدموا ثم تنظر إلى الصفوف تجد العجب، عجب الله، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله. نعم تجر وأنت في الصلاة، نعم تجر، لكن بشرط ما يؤدي إلى مسألة، عرفت؟ يعني من باب التنبيه تجره إذا ما أتى خلاص أديت الذي عليه، أما تجره وهو يذهب تجره أصبحت عبث في الصلاة، وهذا قد يوجد. وضح لك؟ يعني أنت تجره وهو يهرب، تجره وهو يهرب. وهذا كما قال أنس رضي الله عنه: ولو فعلتم اليوم هذا أو كأن اليوم الرجل كأنه بغل شموس يهرب برجله. أنت تأتي تضع قدمك عند قدمه وهو يزيح. حتى بعض الإخوة أداه الله، يعني هذا أيضا من الأخطاء، تجد أنه يفتح 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 رجله كالثمانية يبقى، هذا أيضا خطأ. أنت لابد أن تبقى مستقيم، تفتح على قدر طاقتك، أما أنك تفتح ثم إذا أراد أن يرفع أو يسجد يجد المعاناة، هذا أيضا من الخطأ. وهو يريد أن يطبق السنة فيقع في خلل. لا، إنسان على قدر المستطاع، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه تسوية الصفوف وما يتعلق بها.
جهة
الإمام يعني ما أطلب؟ لا نعم أحسنت، هو جهة الإمام، أما ما يذهب إلى هنا
منهم كثير مثلا ويلصق يعني قدمه بجهة الإمام ويلصق أن يلصق بقدمه،
ما يستطيع هذا الصعب. هو الذي يفعله أنا أقول كالثمانية من هذه الصفة، هو يأخذ جهة الإمام، فإذا كان على يسار الإمام فإنه يأتي إلى اليمين، وإذا كان على يمين الإمام يأتي إلى الشمال. واضح؟ هذا هو الصحيح. لا لا، ما يؤخذ على ذاك، يؤخذ على هذه الجهة فقط.
لعل حجر من خالف من همام وهو البعض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى، كان في مكان خاص للجنازة.
طيب،
وما كان يصلون في يعني كتسوس، يعني معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليين في موضع خاص للجنازة.
نعم.
هل هم يستوون ولكن هل يكون بعضهم كما يكون في بعض الصلاة؟
هذا الأصل، من نفى هو الذي يطالب بالدليل.
لا ركوع ولا سجود.
وإن كان الأصل، أليست هذه الصلاة تأخذ أحكام الصلاة؟ هل يتوضأ لها؟
نحن لماذا نبتعد في الصلاة هكذا؟ لأن نركع ونسجد لابد.
لا ما يلزم،
لابد نفتح.
لا لا،
وهذا يكون بعد فقط البعد بين الصفوف موضع الصف.
وإن كان، لكن تسوية الصفوف في الصلوات هذه صفتها. لو أن إنسان خلفك لا يركع ولا يسجد، ما يستطيع، عاجز، وراك ثلاثة يصلوا ما يستطيع الواحد منهم لا يركع ولا يسجد، جلوس، كيف تسوي الصف معهم؟ يلصق خلفك مباشرة وتقول له ما في لا ركوع ولا سجود؟ أه؟ الله أعلم، نقول حتى هناك الله أعلم، الله يهديك. إذا نفس الحكم ما يتغير. أنت جعلت العلة هي الركوع والسجود. أنا أتيت لك بأناس لا يركع ولا شواب كما يقال، كلهم على كراسي، لا يستطيع الواحد من لا يركع ولا يسجد، هل تجعلهم خلفك مباشرة يلصقوا أو تقول لا والله صف تساوي صفه وما تساوي
تسير صف شيخ نشي
الفراغ؟ الفراغ هل تجعلهم خلفك مباشرة؟ اقرأ إذا.
قال رحمه الله تعالى: وإما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور.
إذن انتهينا من المبحث الأول، وهو إذا كان الإمام في المسجد فما هو التفصيل الذي مضى. لكن إذا كان الإمام يدخل وهذا حاله، فإذا لم يكن في المسجد متى يقوم المأمومون؟ قال
بذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.
نعم، يعني لا يقومون حتى يروه، فإذا رأوه قاموا كما كان يفعل الصحابة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ قال
وخالف من ذكرنا على التفصيل، على التفصيل الذي شرحنا،
يعني وخالف من ذكرنا على التفصيل السابق وهو عند الإقامة و إلى آخره. وضح لكم؟ قال
وحديث الباب حجة عليهم،
يعني حديث الباب حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، ولكن هذا إذا كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه عندما يدخل الإمام مباشرة المؤذن ماذا يفعل؟ يقيم، بمعنى أن الإمام لا يدخل إلا عند الإقامة، هذا هو حاله. فإذا كان حال الإمام كهذه الصفة لا يدخل إلا عند الإقامة، إذن يقوم المأمومون متى؟ إذا رأوا الإمام. واضح؟ عرفتم؟ قال
قال وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان أسمعها وتقدم إذنه في ذلك.
نعم، فيه جواز الإقامة حتى لو كان الإمام في المنزل، لكن بشرط أن الإمام يسمع الإقامة، هذا الأمر الأول، وأيضا أخذ إذنه بذلك. يعني يستأذن الإمام، هل تسمح لنا أن نقيم وأنت في بيتك وتسمع الإقامة فتأتي؟ فإن قال نعم لا ضل. وهنا متى يقوم المأمومون؟ عند الإقامة وعند رؤية الإمام؟ عند رؤية الإمام. واضح لكم؟ واضح؟ قال
قال القرطبي ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم.
نعم، يعني هذا الحديث الذي معنا حديث الباب ظاهره أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، حديث الذي معنا، وحديث جابر بن سمرة أن بلال كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، يعني بعد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقيم. وظاهر حديث الباب أنه لا يقيم، أنه يقيم قبل أن يخرج، وحديث سمرة أنه يقيم بعد أن يخرج، فما التوفيق؟ قال
قال ويجمع بينهما بأن بلالا كان يرغب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه خروج الناس.
نعم، يعني أن بلال كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يرى خرج قام بلال فأقام، والناس ما رأوا إلى الآن. واضح لكم؟ فهم إذا رأوه قاموا. قال
ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوموا في مقامه حتى تعتدل صفوفهم.
نعم، هذا الجمع واضح ولا لا؟ إذن لا تعارض. قال
قلت ويشمل ما روى الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف.
نعم، حتى تعتدل الصفوف، فهذا يدل على أنه الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. إذا متى يقول الله أكبر؟ إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قال فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف، الصفوف كانت قد اعتدلت. ما الذي جعلها تعتدل؟ أنهم رأوه قد خرج. وضح لكم؟ قال
وأما حديث أبي هريرة قريبا بلفظ وقيمت الصلاة فسور الناس صفوفهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه في مستخرج أبي معاذ.
انتبه، هنا أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج، الفاء تفيد تعقيب، يعني سوى صفوفهم ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان خروجه بعد أن قام الناس وسوى صفوفهم، فكيف قاموا وسوى صفوفهم وهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعني قال فخرج، فإما أن يكون خرج هنا خرج من بيته أو فخرج عليه، فإن قلنا خرج عليهم لا إشكال، وإن قلنا خرج من بيته رجع البحث. وضح لكم؟ قال ولهذا ذكر ما جاء في مستخرج أبي نعيم. قال
ولفظه في مستخرج أبي نعيم فصف الناس صفوفهم ثم خرج عليهم،
وهذا أشد، هناك جاء فخرج فتفيد التعقيب ثم خرج علينا، ثم تفيد التراخي، يعني بعد أن سوينا صفوفنا وقمنا بعد فترة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثم تفيد التراخي ليست كالفاء التي تفيد التعقيب. انظر إلى هذه الحروف التي كيف تغير في المعاني. قال
ولنظر عند مسلم تقيم الصلاة فقلنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقام مقامه.
نعم، فأتى فقام مقامه، واضح هذا؟ إذن هذا يؤيد أنهم كانوا يقومون إذا رأوه، يعني بعد أن يخرج ويأتيهم. أما بلال فكان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية خروجه، وما خرج ما يراه، لكن هو بالنسبة لبلال خرج، أما بالنسبة لهم ما خرج حتى يدخل المسجد. وضح لكم؟ قال
وعن أبي هريرة بن داود إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وهذا سنة، فيقول الناس مقامه قبل أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بينهم وبين حميد أن تزداد، لأن ذلك ربما وقع لبيان الجواب،
يعني ربما وقع لبيان الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويفعل ذلك، وأنهم كانوا يقومون وينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، أو أن هذه الأحاديث كانت قبل هذا الحديث بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم بعد ذلك قال لا تقوموا، لأنه كان يقع منهم هذا القيام وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوموا حتى تروني. واضح؟ لهذا قال الحافظ
قال ربما وقع بذلك الجواز وبأن صنعه في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك،
يعني كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم، معناه أن هناك كان قيام من الصحابة وكانوا يقومون وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا جاء في حديث أبي قتادة لا تقوموا حتى تروني فلا تعرف. وضح لكم؟ قال
وأنهم كانوا يقومون ساعة قبل الصلاة ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، فنلاهم عن ذلك الاحتمال أن يقع له شرط يظهر فيه على الخروج، لا شرط عليه انتظاره ولا يذكر هذا ولا يذكر هذا حديث مسألة أنه قام في مقامه طويلا في حاجة في حاجة في هذا الخروج لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرا أو فعله لبيان الجواب.
نعم، وهذا إن شاء الله سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم قام ووقف طويلا بعد الإقامة ثم بعد ذلك كبر وصلى، لكن هذا ليس دائما، هذا فعله لبيان الجواز وهو نادر، يعني ليس دائما، فجائز أن الإمام مثلا تقام الصلاة فيقول للناس انتظروا فلان يريدني، يتكلم معه مثلا في شيء ثم يرجع يكبر ويصلي. وكما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج واغتسل ثم عاد، وهذا إن شاء الله سيأتي في الباب الذي بعد القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر كفاية إذا كان لديكم سؤال. هاي الساعة إيش فيها؟ الساعة الساعة 12 حد لدي سؤال؟ الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب الأذان، ووقفنا على الباب 23، وكنا قد تكلمنا على الباب الواحد والعشرين، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وكذلك على باب متى يقوم الناس إذا رأى